قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في خطبة النكاح. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. قال حاء: وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان أن
أو إن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الخطبة في النكاح، أي بين يديه وبين يدي عقده. والمقصود بها هذا الذي جاء في الحديث في من حمد الله عز وجل والاستعانة به واستغفاره والثناء عليه والتعوذ من شرور النفس، وأن من هدى الله هو المهتدي ومن يضلل فإنه لا هادي له. وقد وردت وهذه الخطبة هي من الأمور المستحبة، فلو حصل النكاح بدونها فإنه يصح، ولكن الأولى أن يتابعها لأن فيها ذكر الله عز وجل وثناء عليه، وكون هذا العقد يكون مسبوقا بحمد الله وبالثناء عليه لا شك أن هذا من الأمور المهمة والأمور المفيدة، ولكنه ليس بفرض ولا واجب، ولكنه من الأمور المتحبة. ولو وجد العقل بدونها فإنه يصح، ولا يكون الإنسان يعني ترك أمرا واجبا، ولكنه من الأمور المتحبة التي ينبغي الاتيان بها والحرص عليها وعدم تفريطها. وإن حصل أنها لم تحصل أو لم يحصل البدء بها فإن العقد صحيح، ولكن فاتت سنة من السنن التي ينبغي الاتيان بها. وقد وردت هذه الخطبة يعني في الحديث وبألفاظ مختلفة، يعني منها ما هو أقل ومنها ما هو أزيد. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في خطبة الحاجة، خطبة النكاح وغيره، بألفاظ قد جاء في بعض الروايات زيادات عليها، يعني في زيادة الحمد يعني نحمده، وكذلك زيادة في أثنائه من سيئات أعمالنا، يعني ورد فيها يعني كلمات هي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية التي جاءت عند أبي داود يعني ليس فيها الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، والذي ينبغي أن يتابع كاملا كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتابع الآيات في أول سورة النساء، وفي وسط سورة آل عمران، وفي آخر سورة الأحزاب. ثم إن ما جاء في بعض الروايات يعني في الحاجة وغيرها أو في الحادث وغيره أو في النكاح وغيره.
النكاح وغيره.
النكاح وغيره. النكاح وغيره. لا يعني ذلك أن كل خطبة من الخطب فإنه يتعين أن تبدأ أو يستحب أن تبدأ بهذا اللفظ وحده وأن لا تبدأ الخطب بألفاظ أخرى، ولكن هذا يحمل على الغالب، وإلا فإنه قد جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البدء بغير ذلك كما سبق مر بنا في الاستسقاء في كتاب الاستسقاء، يعني فقد ورد فيه ذكر البدء بالحمد لله رب العالمين وليس فيه ذكر هذا الذي جاء في هذا الحديث. وعلى هذا فيكون الاكثار منه وأن يكون على الغالب يعني هو الذي ينبغي، ولكن لا يقال أنه لا يؤتى بشيء سواه ولا يؤتى بشيء غيره، وأنه اللفظ الذي يؤتى به وحده ولا يؤتى بلفظ آخر.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير هو العبدي ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي ثقة خرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبيدة.
عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة خرج أصحاب كتب الستة، ولكن لم يصح سماعه من أبيه. لم يصح سماع أبي عبيدة من أبيه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وهو
صدوق
أخرجه أبو داود.
المعنى
المعنى يعني أن المعنى واحد، وإن كانت الألفاظ مختلفة في ما جاء في الطريقين، المعنى أي المعنى واحد بين الطريق رواية الطريق الأولى ورواية الطريق الثانية.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص.
عن أبي إسحاق وقد مر ذكره عن أبي الأحوص وهو
عوف بن مالك.
عوف بن مالك
من نضرة الجشمي.
نعم الجشمي وهو ثقة.
نعم
أخرج له
البخاري
ومسلم ومسلم وأصحاب السنن.
وأبي عبيدة عن عبد الله.
وأبي عبيدة عن عبد الله قد نرى ذكرهما في الإسناد السابق.
قال لم يقل محمد بن سليمان أن
لم يقل محمد بن سليمان إن التي في الأول يعني إن الحمد لله، وإنما قال الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه.
هكذا الآية.
وين؟
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.
إيش
في العون يقول انه مو هكذا
لا هذا كان نسخة كان نسخة أخرى أو كان نسخة أخرى أو أن الآية التي كتبت هنا يعني كتبت على غير على غير ما جاءت الرواية يعني وفي العون طالع لها في نسخة مشعوب أو في نسخة مشعوب، لكن المعروف والذي في المصاحف هو يا أيها الناس. يعني هذه يعني عملت في خالي وأنتم عندكم في
هم صحيحين
منقولة من
المصحف
من المصحف يعني ملتقى.
نعم
أيه. على كل هي الآية هذا تراه كما جاء في القرآن وهذا الذي جاء في الرواية مثل ما قال صاحب العون لعله كان في رواية في قراءة المشهور وفي مصحف مشهور.
جاءت الأفعال بنون الجمع. جاءت الأفعال بنون الجمع.
نعم جاءت الأفعال بنون الجمع والتشهد بالإفراد. التشهد بالإفراد وأشهد أن لا إله إلا الله. وذلك أن حمد الله وأن استعانة بالله واستغفار الله يعني أنه يمكن الإنسان يستغفر له ولغيره. وأما التشهد فإنه لا يستشهد له ولغيره. وإنما الشهادة من الإنسان وأن الإنسان يأتي بالشهادة منه وحده. ولا يأتي بالشهادة منه ومن غيره، ولكن الاستعانة والاستغفار يكون منه ومن غيره، يستغفر الإنسان له ولغيره ويستعين بالله له ولغيره.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه وقال بعد قوله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.
ثم أرد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيها يعني نحو الرواية السابقة وفيها زيادة بعد شيئا أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطيهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وهذه زيادة جاءت من هذا الطريق والألباني ضعفها ولعل السبب في ذلك هو أحد الرواة الذين جاءوا فيها وفي الإسناد هو عمران بن دوار القطان فإن فيه كلاما كما قال المنذري وفيه عمران وفيه مقال.
قال حدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن أبي عاصم
عن أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمران
عن عمران بن دوار القطان وهو صدوق
يهم
صدوق يهم أخرج له
البخاري
تعليقا وأصحاب السنة.
الله إليك أصبر الأب
دوار دوار
كن أظن هذه الفتحات المخففة
دوار هكذا ضبط
دوار بفتح الواو وبعد وبعد فتح الواو بعدها راء
لم ليس في تخفيف تخفيف دوار
داور
ها
عمران بن داور
نرى
داور
داور داور ولا جوار
لا داور
هكذا يعني الدال الالف مقدمة على الواو
نعم
بن داور
نعم
طيب عبد الرحمن بن داور هاي في التقريب
نعم
طيب عبد الرحمن بن داور القطان
عن قتادة
قتادة من دعامة السجوتي البصري ثقة أخذ الحفظ الستة.
عن عبد ربه
عن عبد ربه وهو ابن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور وحديثه أخرجه
من لي أخرجته عبد ربه بن أبي يزيد
ابن أبي يزيد
وهذا اللي وجدته في ترجمة راجعة سجيب السماء
سجيب السماء عبد ربه بن يزيد
نعم
يعني ما في عبد ربه إلا
في ثاني
لا يعني في رواية في ترجمة
فيه عبد ربه
بن سعيد فيه أخي لكن وصدقة هذا لعبد الرحمن عبد ربه بن يزيد
من الرابع
وهذا من الثالث
الخامسة
تروي عن من؟
تروي عن أبي عياض عن ابن مسعود
عن أبي عياض عن ابن مسعود هو من صغار التابعين اللي هو عبد ربه بن سعيد يعني مثل أخيه يحيى بن سعيد من صغار التابعين يعني أنا تروي عن أبي عياض عن ابن مسعود وهذا من الرابعة لعبد عبد ربه بن يحيى بن يزيد على كل حقق أنا ما الذي يعني الذي تمنته هو أنه يحيى أنه عبد ربه بن يحيى بن يزيد أخو يحيى بن يزيد الأنصاري المدني وأبو عياض اسمه من الأسود العنسي.
عمرو من الأسود العنسي.
إيش بلده؟ ما ذكر البلد؟
أظن الحنسي. عمرو من الأسود.
حمصي
سكن دارية.
على كل يعني أقول يعاد النظر فيه، يعني ينظر في ترجمة أبي عياض وفي ترجمة الذي دونه، وكذلك في تحقيق الأشراف يمكن في نفس على تسمية علي.
عن ابن مسعود.
أبو عياض هو خرج قال عنه
مخضرة. نعم
ثقة مخضرة مخرجة أصحاب الكتب
إلا الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
الأخ يسأل يقول هل خطبة النكاح تكون عند الخطبة أو عند عقد النكاح؟
عند عقد النكاح. خطبة النكاح كيف إذا جاء يخطب يعني إذا جاء يخطب يخاطب من يريد خطبة منه يعني يتجهز، فإنما المقصود بين يدي عقد النكاح.
من هم ذلك؟ من هو؟ لا لا في اختلاف في تعيين. هنا أحسن الله إليك ومن يعطيهما الجمع بين الضمير
هو جاء يعني في بعض الأحاديث الجمع بينهما، وجاء في بعضها النهي والذي فيه فلسة خطيب القوم أنها، وفي الحديث الذي فيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حديث متفق على صحته.
نعم
الجمع بين يعني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير ثلاثية،
فيكون النهي هناك بإسى الخطيب على أنه
يعني قالوا أنه يعني أن الخطب المفروض فيها التفصيل وعدم الإجمال.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد.
ثم رجع أبو داود حديث منه
رجل من
بني سليم رجل من بني سليم مبهم أنه خطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحه ولم يتشهد، يعني معناه أنه ما وجد في الخطبة، ما ذكر في الخطبة الذي جاء في حديث مسعود، يعني هو يعني معناه يستدل به على أنه يعني لا يلزم أو أنه ليس بلازم أن يؤتى بالخطبة بين يدي عقد النكاح أو بين يدي التزويج، لأنه هنا قال ولم يتشهد. لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده من هو مجهول ومن هو مقبول.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار مر ذكره.
عن بدل بن محبر.
بدل بن محبر وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن العلاء بن أخي شعيب الرازي.
عن العلاء بن أخي شعيب الرازي وهو مقبول أخرج له.
مجهول. نعم مقبول أخرجه أبو داود.
مقبول أخرجه أبو داود.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
عن إسماعيل بن إبراهيم وهو مجهول أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود أيضا.
عن رجل من بني سليم.
عن رجل من بني سليم وهذا رجل مبهم وهو من الصحابة، والإبهام في الصحابة لا يؤثر لأن المجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول فيهم في حكم معلوم، وإنما الجهالة تؤثر في غيرهم، فالإبهام في غيرهم يؤثر والإبهام في الصحابة لا يؤثر، يكفي أن يعرف أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا يسمى
هو
من هو سمي؟
نعم
من هو؟
عباد بن شيبان السلمي.
عباد بن شيبان السلمي من ذكر
محافظ في المبهمات.
إيه عباد بن شيبان السلمي أخرج له
أخرج له النسخة اللي عندي ما رمز إلا بقاء في نعم حتى هذا قال عباد بن شيبان الأنصاري بالفتح السلمي بس الدين
هذا بني سليم
ها؟
ما قال بني سليم غير سليم
هذا
سلسلمي
وإذا في بعض النسخ في بعض الشروح يا أبي داود قال أن الحافظ في الإصابة ضبطه بالضم.
إيه لهذا الحديث أنا في دون سلم في نسبة السلم ما يصير أنصاري، هذا لا يكون أنصاريا، يعني الأنصاري هو الذي يعني بني سلمة يعني، ولكن بني سلم سلمي.
قال الصحابي له حديثان ورمز له بقاف فقط.
فقط؟
نعم.
لكن لما عند المبهمات ايش كاتب؟
هو كذا يعني.
عند المبهمات ذكر هذا؟
لا.
لا يعني عند المبهمات لما ذكر في المبهمات.
عند المبهمات قال ابراهيم اسماعيل ابن ابراهيم عن رجل من بني سليم هو عباد بن شيبان السلمي. ما يعني تركه ما هي مربوط.
ما رمز له؟
ها؟
ما في رمز؟
الا رمز له في دال.
دال؟
ايه.
هذا إذا يعني على اعتبار انه مجهول، يعني يكون جاء مجهولا
يمكن مجهولا
يعني مبهما جاء مبهما غير مسمى، وكانه يعني مسمى عند ابي جاء عند لا اللي هو عند
ابن ماجه
ابن ماجه، وهنا غير مسمى. انت
عارف يصير الضبط تختلف كما قلت.
اي نعم الضبط تختلف.
أحسن أمامة
وشي
بنت عبد المطلب.
إينا
قلت عن عمك رسول الله صلى الله
عليه وسلم. إينا عبد المطلب. إينا عبد المطلب ثاني
في أن
لا لا عمك عمك وقال عمك رسول الله في الحديث هذا ولا في الحديث في الحديث يأتي عمك رسول الله.
من هذا الآن يعني يقولون أنها من نسبت إلى جد أبيها.
إلى جد أبيها؟
إيه. ذكر في العون أمامة بنت الحارث بن ربيعة كذا.
الحارث بن ربيعة هذا عن مطلب.
هكذا.
لكن ما في في الروايات اللي في ذاتي.
لا انتهى الباب وبعدين
باب. هذا آخر. هذا آخر الباب.
نعم.
قال.
هنا نعم في الشرح في العون يقول أي عمته قاتلنا.
ها؟
في العون معبود بعمته. إيه نعم 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 هنا في العون ذكر روايات التي عند البخاري بالترتيب الكبير. لأن البخاري يعل الإسناد. يقول قال المنذري وخرجه البخاري في تاريخ الكبير وذكر الاختلاف. وذكر في بعضها خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمته فأنكحني ولم يتشهد، وفي بعضها ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث.
هذا الاختلاف أبو هذا الاختلاف يعني مرة أمامة بنت ربيعة بنت ربيعة بن الحارث والحارث ربيعة
بنت ربيعة
بن الحارث، وهنا وهنا وفي قبلها قال عمة رسول الله.
نعم
يعني هذا هو الاختلاف.
قال البخاري إسناده مجهول.
لكن هو الحديث راجح غير ثابت لأن فيه من هو مجهول ومن هو مقبول.
قال رحمه الله تعالى باب في تزويد الصغار. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو شامل قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا بنت سبع سنين. قال سليمان أو ست، ودخل بي وأنا بنت تسع.
ثم رجع أبو داود باب تزويد الصغار يعني اللاتي لم يبلغنا، وشرط أن مر أن الاستئذان يكون للبكر ويكون للثيب، وأن سيب تنطق بما تريد والذكر يكفي أن تسكت وأن تصمت، ولا يلزم ما يلزم في حق السيب من النطق. وهنا ذكر هذه الترجمة التي تجد الصغار يعني التي لم تبلغ، وهذه ذكر يعني بعض أهل العلم أن الولي سواء كان أبا أو غيره، ومن العلماء يصف ذلك بالأب والجد، أنه إذا يعني حصل كفر يعني وخشي فواته عليها وأنه في مصلحة لها أنه يزوجها يعني منه بدون استئذان، لأن الصغيرة ليست لها معرفة في القبول والرد ومن يصلح ومن لا يصلح. واختلفوا، فمنهم من قال إن لها إذا بلغت يعني الرفض إلى لم ترد، ومنهم من قال ليس لها ذلك، ومنهم من قال ليس لها ذلك. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا حصل يعني الكفر وهي لم تبلغ وحيث فواته وفي المبادرة إليه مصلحة لها وعدم تفويت هذه المصلحة عليها فإن ذلك الفعل، لكن يبدو أنها إذا بلغت وأنها يعني لم تطل نفسها ولم تسمع فإن لها الخيار وأنها تغير. لكن التجويز لمراعاة حظها ولمراعاة مصلحتها في كونها يعني لا تميز ولا تعرف من يصلح ومن لا يصلح، ووليها يرى أن هذا في مصلحة لها وأنه غنيمة لها وأنها لا تفوت هذه الغنيمة. أورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست أو سبع ودخل بها وهي ابنة تسع. وبعض العلماء قال أن هذا السن الذي هي التسع أنه يكون معه الإدراك، يكون معه الإدراك ويكون معه البلوغ، وأن يعني بعض النساء يعني تدرك لهذا وتبلغ لهذا في هذا السن. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الشافعي رأى جدة عمرها 21 سنة، جدة وهي عمرها 21، يعني معناها أنها يعني حملت لتسع ولدت لعشر ثم بنتها يعني صارت مثلها، فلما ولدت بنتها صارت جدة وعمرها 21، صارت جدة وعمرها 21.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
وأبو كامل.
أبو كامل الجحدري وغير بن حسين وهو ثقة أخرج له البخاري
تعليقا
ومسلم وأبو داود
والنسائي. عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد البصري ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة من الصديق ولواحد من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المقام عند البكر. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة ثم قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي.
ثم رجع داود رحمه الله الترجمة لابن المقام عند البكر. والرجل إذا تزوج ويعني ثيبا أو بكرا فإن الثيب يكون عندها ثلاثة أيام أو ثلاثة ليالي، والبكر يكون عندها سبعا. وإذا كان له أكثر من زوجة فإنه يقيم عند السيد ثلاثة ثم يقسم، وإذا كان تزوج بكرا يقيم عندها سبعا ثم يقسم، يقيم عندها سبعا ثم يبدأ بالقسمة بين الزوجات. وجاء التفريق بين السيدات والأبكار لأن الذكر شيء جديد عليها، فهي بحاجة إلى يعني زيادة مدة يكون بها الاستئناس والاطمئنان، بخلاف السيد فإنها قد تعودت وسبق لها الزواج. فكان يعني أن جاءت الشريعة بتقليل المدة في حقها ثم يقسم. وقد أورد أبو داود حديث سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها مكث عندها ثلاثا وقال: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء، يعني ما ينهى أن حقها ثلاث، وأنه إذا يعني ذهب منها بعد الثلاث فإنه يقسم ويأتي إليها الدور يعني بعد ما ينتهي دور الزوجات السابقات. ولكنه إذا زاد عن الثلاث وأتى للسبع في حقها فإنه يتبع، يعني معناه لا يقوم عند الثانية السبع، يقوم عند الثانية السبع ثم يرجع إليها، ثم يرجع إليها. ولا شك أن الحظ لها والأولى لها أن تكون ثلاثا ثم يرجع إليها بعد فترة قريبة، بخلاف ما إذا تبع لها فإنه لا يأتيها إلا بعد سبع، وإذا كان عنده أكثر من زوجة يعني يأتيها بعد أيضا يعني أسبوعين، يعني إذا كان عنده ثنتين، وإذا كان عنده ثلاثة يأتيها بعد ثلاثة أسابيع إذا تبع لهن. فكونه يعني يقوم عندها ثلاثا ثم يقسم لا شك أن هذا أولى لها من أن يتبع لها ثم تطول عليها المدة، يعني لا يرجع إليها إلا بعد مدة طويلة. فهذا الحديث يدل على أن السيد يكون عندها ثلاثة، وأن فيه إشارة إلى أن البكر يقام عندها سبع، وأنه إن أتى إن أعطى السيد المدة التي حددت لها فإنه يقسم للنساء بعدها، وإن زادها على الثلاث إلى السبع الذي يكون للأبهار فإنه يسبع لنسائه ويرجع إليها بعد مدة طويلة. ايش في الحديث؟ قال
لما تزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة أقام عندها ثلاثة، ثم قال ليس بك على أهلك هوان.
ليس بك على أهلك هوان، يعني لأن أنت عزيزة وليست حينة يعني عندهم، لا عند أهلها ولا عنده صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم هو كذا وكذا. فإن أرادت أن تقف عند الثلاث فإنه يبدأ بالقسم ويرجع إليه، ولكن لا يقسم لهن على ثلاث، يعني بعد أن يجلس عندها ثلاث يعني يبدأ القسم على يوم، لكنه إذا تجاوز الثلاث إلى السبع فإنه يسبع للنساء القسمة، يسبع لهن بالقسمة.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب أبو خيزمة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري البصري القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري. سفيان بن سعيد المسيوطي الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن أبي بكر.
عن محمد بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم وهو
ثقة أصحاب كتب الستة.
وثقة نخرجها أصحاب كتب الستة.
عبد الملك بن
أبي بكر بن البكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو
ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة عشر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة للتابعين، لأن الذين كمل بهم عدد الفقهاء السبعة والذين فيهم ثلاث أقوال، أحد الأقوال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا، وأحدها سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والآخر أو الثالث أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا هو الذي ذكره ابن القيم في إعلام موقعين مع الفقهاء السبعة في أول كتاب إعلام موقعين عن رب العالمين، لأنه في أول الكتاب، الكتاب اسمه إعلام الموقعين وليس أعلام الموقعين، لأن أعلام جمع علم، والكتاب ليس كتاب تراجم حتى يكون أعلام، وإنما هو إعلام وإخبار المفتين والمخبرين عن الشرع والمفتين بأحكام الشريعة. الموقعين أي الذين يفتون ويكتبون الفتاوى في بيان أحكام الشريعة. في أول الكتاب ذكر الفقهاء في الأقطار، قال يعني المدينة فيها كذا وكذا ومكة فيها كذا وكذا، من الصحابة كذا ومن التابعين كذا، ولما جاء عند المدينة قال يعني ذكر جماعة من الفقهاء في عصر التابعين وذكر الفقهاء السبعة، وجعل السابع أبو بكر هذا الذي معنا، وذكر بيتين من الشعر البيت الثاني يشتمل على السبعة، حيث قال إذا قيل من في العلم سبعة أبخر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبخر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله أبو جلال عبد الله بن عتمتين عروة بن زير العوام قاسم قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سعيد بن مسيب عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر الذي هو هذا أبو بكر بن الرحمن بن الحازم عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان سليمان بن يسار خارجه خارجه نجيب هؤلاء سبعة والسابع فيه خلاف.
عن أم سلمة
عن أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وهي الحديث عند أصحاب في الستة. فالآن الراوية الإسناد فيه راويان يعني قد يظن أنهما أخوان لأن واحد محمد بن بكر والثاني عبد الملك بن أبي بكر يعني فقد يفهم وقد يظن أن هذا يروي عن أخيه واحد يروي عن أخيه ولكن ليس أخوين أولهما محمد بن بكر بن محمد بن عبد الحزم والثاني عبد أبو بكر بن عبد الملك بن أبي عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن حرب بن هشام.
إقامة الزوج عند البشر سبعا هل في ذلك رخصة له بترك صلاة الجماعة كما هو مشتهر عند بعض
لا ما ترك صلاة الجماعة يعني يقيم عنده يعني من محبوس نهار مع الباب أما الجماعة يصلي ويرجع وإنما المقصود أعطاها هذا الحق إذا كان متزوجا لا يأتي إلى نسائه إلا بعد سبع وكذلك ايضا اذا كان حتى لو لم يكن عنده يعني نساء يعني كونه يعني يكون معها وهذه المده وهذا الاسبوع يعني يستطيع يكون يجلس عندها يوم ثم يروح يسافر.
قال حدثنا وهب بن بقيه وعثمان بن ابي شيبه عن هشيم عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما اخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفيه رضي الله عنها أقام عندها ثلاثة زاد عثمان وكانت سيبا وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال أخبرنا أنس قال حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفية أقام عندها ثلاثة زاد عثمان وكانت سيبا وقال حدثني هشيم قال أخبرنا حميد قال أخبرنا أنس
ثم رد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية من خيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وكانت من سبي خيبر وقد تزوج وقد كانت يعني أعتقها وجعل عصها وصداقها صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثة وهذا يدل على أن السيد يقام عندها ثلاثة مثل ما تقدم في حديث أم سلمة وهنا الحديث ترجمة المقام عند الأبشار والحديث يعني ليس مطابق للترجمة الحديث الأول يعني هو واضح للسيد ولكن يدرك التشريع الذي هو يكون في حق الأبشار وأما هذا الحديث ليس يدرك ذكر السبع ولا ذكر الأذكار وإنما ذكر المقام عند السيب وأنه ثلاث وهو مطابق لما جاء في حديث سلمة من جاء التفليل في حق السيب وليس فيه ذكر التفليل فغير مطابق للترجمة والحديث ذكره أبو داود من طريقين الطريقة الأولى بالعنعنة والطريقة الثانية في التصريح بالتحديد وهشيم من المدلسين وهو الطريقة الثانية التي طرحها عثمان بن شيبة صرح بالتحديد حيث قال وأخبرني
ايش الزياده اللي زادها على المتن؟ لا
طيبة.
وكانت طيبة. نعم وكانت طيبة. قام عندها ثلاثة وكانت طيبة. وزاد أي إسناد بن أبي شيبة يعني في الإسناد يعني وقال أي في الإسناد يعني ذكر زيادته ثم ذكر إسناده وإسناده فيه التحديد. قال أخبرني
قال حدثني هشيم قال أخبرنا
يعني يقول إسناد بن أبي شيبة الذي هو شيخ أبي داود في الإسناد الثاني شيخ أبي داود في الإسناد الثاني قال أخبرني
حدثني هشيم
حدثني هشيم قال أخبرني
قال أخبرنا حميد
قال أخبرنا حميد يعني هشيم مدلس هشيم مدلس وهنا صرح بالتحديد. وأما في رواية وهب بن بقية السابقة فهشيم يروي بالعنعنة فإذا الطريقة الثانية فيها زوال احتمال التدليس الذي يكون من هشيم لأنه صرح بالطريقة الثانية بالتحديد وهي طريقة اثنان ابن أبي شيبة وهو شيء من المدلسين ولهذا مثل به العراقي في الألفية حيث قال وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي وكهشيم بعده اللي هو هذا هشيم بشير الواسطي ومن المدلسين وهم رجال الصحيح أو من رجال كتب الستة. نعم.
قال حدثنا
وهب
بن بقية
وهب بقية الواسطي وهو ثقة.
نعم أخرجه
مسلم وأبو داود النسائي
وعثمان بن أبي شيبة
وعثمان بن أبي شيبة الكوفي هو ثقة أخرج حديثه وأصحابه في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرجه في عمل يوم الليلة.
عن هشيم
عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه وأصحابه في الستة.
عن حميد
عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه وأصحابه في الستة.
عن أنس
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم واسماعيل بن علية عن خالد
الحجلاوي
زاد عثمان وكانت سيبا وقال حدثني هشيم قال اخبرنا حميد قال اخبرنا انس
يعني كله بال يعني هنا في الكتاب الاول الا ان الفرق ان الاول بالعنعنه والثاني بالتحديث والاخبار.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم واسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعه واذا تزوج السيد اقام عندها ثلاثه ولو قلت انه رفعه لصدقت ولكنه قال السنه كذلك.
ثم ورد ابو داود حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج البكر على السيد أقام عندها سبعا يعني يقيم عند البكر سبعا ثم يرجع بالقسمة وإذا تزوج السيد أقام عندها ثلاثا ثم يرجع بالقسمة ثم صار إلى القسمة. وهذا الحديث هو الذي يطابق الترجمة باب المقام عند الأبكار يعني وأنه سبع وفيه التفصيل بين السيدات والأبكار لأن السيد يقيم عندها ثلاث والبشر يقيم عندها سبعا. نعم.
قال ولو قلت إنه رفع لصدقت
ولو قلت إنه رفع يعني لو قال قال رسول الله صدقت ولكنه يعني لم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال من السنة ومعلوم أن السنة هي مرفوع حكما من قبيل مرفوع حكما مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات يعني جاء فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو لو هذا فيه محافظة على الألفاظ مع بيان أن قوله من السنة تعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا فرق بين المرفوع حكما الذي هو من السنة والمرفوع تصريحا الذي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقول هذا أبو قلابة لو قلت إن أنس رفعه لصدقته ولكنه قال من السنة كذا. نعم. وهذا يبين لنا أن من السنة دليل على أن قول الصحابة من السنة أنه حكم حكم الرابع.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علي بالنسبة إلى أمه وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن خالد الحذاء.
عن خالد المهران الحذاء وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه وقد نرى ذكره. يعني من أهل يكون عندها يبيت عندها ويكون عندها في النهار يعني لا يذهب إلى 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 غيرها من الزوجات إذا كان له زوجات أخرى لا في الليل ولا في النهار. اللهم إلا إذا كان زيارة يعني زيارة لا بأس بذلك. مثل ما كان مثلا يعني يكون عند الواحدة في نوبتها ويزور يعني صاحباتها.
يقول الأخ ما الحكم إذا كان الزواج من البكر على البكر؟
كيف البكر على البكر؟ يعني إذا كان تزوج يعني واحد اليوم واحد بكرة؟ أنا كل يعني كلهم بحاجة. هو يعني أقول مثل هذا يعني ينبغي أن يتريق لأن يكمل السنة عند الأولى. يعني ايش بين في جسمه ما دام انها وضع العقل يعني ايش بين يبدا بالقسم من اول ليله بعد عندها ليله وثاني عند الثاني يعني ما يروح وحده ياخرها سبع وهو قد عقد عليها قد عقد عليهما جميعا. اذا كان وجد هذا الشيء يعني يبدو انه في الكل قسمه لان يعني ليست واحده احق من الثانيه.
ثم هذه الأمور يعني مستحب ولا واجب؟
ليش؟
هذه الأمور يعني إقامة عند البكر سبع والإقامة عند السيد ثلاث
ماذا عن يعني وجوبة؟ لا لا ما في شكل أنها مطلوبة في مصلحة والإفائدة لكن هل يجب؟ ماذا؟
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطها شيئا. قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية.
ثم ورد أبو داود باب الرجل
يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا.
يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا يعني ينقدها شيئا من المهر. ينقدها شيئا من المهر. سبق أن عرفنا أنه لا يعني يلزم في العقد ذكر الصداق وأنه يمكن العقد بدون ذكر الصداق ويمكن أيضا الدخول يعني دون أن يدفع الصداق كله أو بعضه لا بأس بذلك ولكنه يعني تعين المسمى أو تعين مهر المثل إذا لم يكن هناك شيء مسمى. تعين مهر المثل إذا كان هناك مسمى. فللإنسان أن يدخل دون أن يكون المهر قد سلم أو سلم كله أقول لا بأس بذلك ولكن كونه يعني دفع إليها شيء وهو أعطي ثاني شيء سواء المهر كله أو بعضه لا شك أن هذا هو الأولى. وأما من حيث الصحة فإنه يصح أن يعقد عليها دون أن يسمى الصداق ويرجع إلى أمر مثل ويمكن أن يدخل بها قبل أن يعني يحصل تسليمها الصداق.
أورد
حديث ابن عباس قال
لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيها شيئا. قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية.
لما تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما قال أعطيها شيئا. قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية. يعني معناها أعطيها إياها. أعطيها إياها. ومحل الشاهد منه يعني يكون يعني ما تزوجها يعني معناها أنه يحتمل أن يكون تزوجها عقد عليها ولم يدخل بها. يحتمل يكون عقد ودخل. نعم.
إذا هنا أعطيها شيئا عن الاستحباب؟
لا يعني هو شيء واجب ولكن هو المهر واجب لا بد منه، ولكن كونه يعني فيها شيء
قبل
يعني نعم لا شك هذا مستحب لا شك. يعني ما عندي شيء أعطيها إياه. ها والله يعني يبدو يمكن أن يكون كانت ما عندي شيء أنها تصدق على أن ما عندي شيء أبدا مثل ذاك الذي قال لسان صدقة من الحديث هذا ما عندي شيء أبدا وراح يبحث حتى صاد ما وجده، ويمكن يكون أنه يراد ما عندي شيء يذكر أو يعني شيء يعني له قيمة، يعني يمكن أن يكون أن يحتمل هذا وهذا، لكن الذي يبدو أن القضية أنه ما عندي شيء يعني أصلا، ولهذا قال أنا أدعك الفطنية يعني ما أنا عندي شيء، ولكنه لعله نسي هذا الذي عنده أو ظن أن مثل هذا يعني لا يعطى.
ما يكون المراد يعطيها يعني يبيعه ويعطيها الثمن لأن الدرع بالنسبة
لي إذا ملكته هو ذو قيمة، أقول هو ذو قيمة.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني.
إسحاق بن إسماعيل الطالقاني هو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن عبده.
عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن سعيد.
عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة.
عن ابن
عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة قال حدثني غيلان بن أنس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطها درعك، فأعطاها درعه ثم دخل بها.
ثم رجع أبو داود حديث عباس
عن رجل من أصحابنا
صلى الله عليه وسلم، وهو في قصة علي وزواجه من فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وأنه لما أراد علي أن يدخل بها منعه وحتى يعطيها شيئا.
فقال يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له أعطيها درعك،
فقال ليس لي شيء قال أعطيها درعك. فالمثل الذي قبله إلا أن هذا فيه ذكر المنع وأنه ما يعني لا يدخل بها أو لا يعني يدخل عليها إلا بعد أن يعطي شيئا، يدخل عليها إلا بعد أن يعطي شيئا. الإسلام يشهو أنه إيش جلسنا
فيه غيلان بن أنس مقبول
نعم فيه غيلان بن يعني هذا الإسلام فيه من هو مقبول، وهذا لا يعني يقبل حديث إلا بالمتابعة. فذكر المنع وأنه لا يدفع المرأة إلا وقد أعطاها شيئا يعني لا جاء من هذه الطريق التي فيها هذا المقبول الذي هو
غيلان
بن أنس.
قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي.
كثير بن عبيد الحمصي هو صدوق
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه.
عن أبي حيوة.
عن أبي حيوة هو شريح
بن يزيد الحضرمي.
شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي وهو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن شعيب بن أبي حمزة وهو حمصي أيضا ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن غيلان بن أنس.
عن غيلان بن أنس وهو مقبول أخرج له أبو داود بن ماجه. غيلان بن أنس في شي بلده.
قال أبو يزيد
الدمشقي.
دمشقي.
ومحمد بن علي محمد بن عبد الرحمن ثوبان شيخه.
نجعي.
نجعي. يعني معناه أن أربعة من الرجال الأول شاميون، ثلاثة حمصيون وواحد دمشقي. نعم. وعن
عن غيلان بن أنس مقبول
مقبول مقبول مجهول
مقبول
مقبول أخرجه أبو داود
وأخرج له البخاري في رفع اليدين، البخاري رفع اليدين أبو داود وابن ماجه. محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر.
قال حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله.
حدثنا
كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله.
يعني هنا ذكر يعني ذكر عكرمة ابن عباس.
نعم.
يعني ولكن هذا اللي هو المقبول موجود فيهما.
نعم. نعم. قال حدثنا كثير يعني ابن عبيد عن أبي حيوة عن شعيب عن غيلان عن اثنين من ابن عباس مثله.
يعني مر الإسناد السابق.
قال
أسماء هؤلاء.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أمره أن يدخل امرأة على زوجها ولم يعطيها شيئا، يعني أنه ما قدم لها شيئا من صداقها. وهذا فيه دليل على أنه يكون يمكن الدخول دون أن يعطيها شيئا، لكن الحديث أيضا غير صحيح لأن فيه انقطاع بين خيثمة وعائشة.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز هو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن منصور.
عن منصور وهو ابن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن طلحة.
عن طلحة ابن
مصرف اليام.
ها؟
ابن مصرف.
صحيح مصرف في الساكنة؟
نعم.
يروي عن من؟
عن خيثمة.
يعني رأيته في عند مين؟
ماذا والله
أنا أنه هو يعني لا يكون مطرف من طريق ها؟ يعني مطرف من طريق متأخر عن طلحة المصرف. طلحة المصرف كان يروي عن أبيه وهو صحابي وطلحة مطرف من طريق يعني بعده.
لا لكن يعني في ترجمة خيثمة من الرواة عن طلحة بن مصرف.
طلحة المصرف؟
طيب كذا في حول المعبود.
طيب إذا طلحة المصرف وهو ثقة في الأصحاب في الستة.
عن خيثمة.
عن خيثمة بن عبد الرحمن وهو
ثقة في الأصحاب في الستة.
وهو ثقة في الأصحاب في الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة.
نعم.
الحديث الأخير إيش قرأه؟
إيش؟
ماذا قرأ؟ آخر حديث أي مراد من هذا طلع؟
الأشياء الحباء والعدى. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. التنبيه السابق أن إذا أقيمت الصلاة نستعجل ربما نترك الكراسي
على الأرض. فتكرر هذا مرة أخرى.
أقول ينبغي لكل إنسان معه كرسي يضع عليه كتابه أنها إذا انتهينا بعد إقامة الصلاة أنه يأخذ الكرسي هذا ويضعه في مكانه حتى لا تبقى هذه الكراسي متناجرة في الأرض. وكذلك أيضا ينبغي يعني أن الإنسان الذي معه السؤال قد كتبه أنه لا يضعه في الأرض وإنه يضعه معه سواء يعني قدمه أو لم يقدمه. وكذلك الأسئلة يعني وجد منها شيء يعني يحتفظ بها ولا يبقى في الأرض منها شيء. نعم على كل المهم أنه لا يبقى شيء في لا في الأرض ولا في الكراسي.
صلى الله عليه. يقول فضيلة الشيخ في بلادنا عندما يخطب الرجل المرأة أول ما يتكلم معه أول ما يتكلم معه فيه أهل العروسة هو الذهب والشقة ولا يتكلمون في المهر أو الصداع بل إن المهر يكتب في عقد الزواج فقط شيء منه مقدم وشيء مؤخر ولا تقبضه الزوجة ولا أهلها فهل يعتبر الذهب الذي يشتريه الزوج للزوجة يقوم مقام المهر؟
إذا كان أنها تبقى لأن هذا هو المهر هو المهر. أما إذا كان يعني فيه ذهب وفيه غير ذهب كله صدق يكون كله صدق. يعني ما يعطي رجل المرأة من الذهب يعني عند الزواج هو من جملة صداقها يعني سواء كان معه شيء أو ما معه شيء. لكن يعني إذا كان يعني هناك شيء يعني يكتب عند العقد فهو نفسه صدق. وهذا الذي يعطيه من الذهب هو صدق كل مجموعة صدق كل ما أعطيته من أجل الزواج هو صدق.
رجل طلق زوجته الطلقة الثانية وافترقا لمدة 5 أشهر ثم تراجعا بدون عقد جديد فهل هذا العمل صحيح؟
ما يجوز أبدا يعني إلا إذا كانت يعني العدة يعني عدتها يعني حيضان يعني إنها في العدة في 3 أيام لأن بعض النساء قد تطول المدة بين الحيضتين وقد تبلغ هذا المقدار والتي تحيض عدتها 3 أيام فإذا كان في حدود 3 أيام فإن المراجعة صحيحة. وأما إذا كانت استنفدت 3 أيام وخرجت من العدة فإنها تعتبر أجنبية وهو خاطب من الخطاب يعني يتقدم لخطبتها ويتزوج منها. وأما يعني إذا كانت في داخل العدة فهي زوجة حتى تخرج من العدة. ولهذا لو مات أحدهما عن الآخر ورثه صاحبه ما دامت في العدة يتوارثان ما دامت في العدة. وإذا خرج من العدة هي أجنبية صارت إن أراد أن يرجع إليها يكون خاطب الخطاب مثل ما حصل في قصة ناقل بن يسار الذي نزل فيه فترون يكن أزواجهن يترضون بينهم بالمعروف فإنه تركها حتى خرج من العدة فجاء يخطبها وأقسم أخوها لا يزوجها إياه فنزلت الآية. فإذا كان هذا 5 أشهر هي في العدة لأن المدة بين الحيضتين تطول يعني بعض النساء قد تبقى مدة طويلة بين الحيضتين فإذا كان في داخل العدة في المراجعة صحيحة. وإن كانت بعد العدة فإنه لا بد من الزواج لا بد من عقد زواج.
الآن يقول هو رجع إليها بدون عقد ومضى على هذا العمل 10 سنوات كيف يصح الوضع؟
بس ما ندري هل إن كان الأمر كما قلت أن المرأة يعني الحيضات متباعدة بعضها عن بعض يعني يكون بينهم فترة وأن 5 أشهر التي دخل عليها بها داخلة في حدود العدة فالأمر صحيح ما يشكل لأنه راجعها لعدتها. وأما إذا كان خارجها من العدة فالزواج يعني طبعا غير صحيح ويكون أنك تحشبها ولا بد من عقد لا بد من تجد العقد.
هل يجوز للرجل أن يتكلم مع المرأة أثناء النظر إليها في بيتها مع وجود محرمها بالنظر في الخطبة؟
فالنظر ما في إشكال. وأما الكلام معها ما أدري.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن فخر البرساني قال أخبرنا بن جريج عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عتمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عتمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإيش الباب؟
باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقودها شيئا.
يقول الإمام الجوز السجستاني رحمه الله تعالى: تحت شرج أسباب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقودها شيئا. سبق أن مر حديث في هذا الباب، وبقي حديث واحد هو هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل فهو لها،
قبل عصمة النكاح فهو لها،
قبل عصمة النكاح فهو لها، و
وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه،
وأما ما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته. المقصود من هذا هو أن ما كان، أو هذا الحديث يدل على أن ما كان قبل العقد وقبل الزواج فإن كل ما تعطى المرأة أو يعطى من أجلها سواء كان صداقا أو حباء الذي هو منحة وعطية أو هبة أو عدة فإنه يكون لها، وما كان بعد عصمة النكاح فإنه يكون لمن أعطي إياه ولمن جعل له. ومعنى ذلك أن ومقصد هذا الحديث أن كل ما كان دفع من أجل الزواج فإنه يكون لها ولو أعطي لغيرها أو لو خصص لغيرها، وما كان بعد ذلك أي بعد الزواج وبعد العقد فإنه لمن جعل له، فإنه لمن جعل له، يعني سواء أبوها وأخوها أو أمها أو أي أحد من قرابتها، يعني ما حصل بعد ذلك فإنه يكون من الإكرام ومن الإحسان، وليس مرتبط بالزواج لأنه حصل بعد الزواج، لأنه حصل بعد الزواج، وما كان قبل الزواج فإنه يكون لها سواء كان خصص يعني لها أو لغيرها، فإنه يكون كله لها، فإنه يكون كله لها وليس لأحد منه شيء. هذا هو مقتضى هذا الحديث. والحديث فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلس وقد جاء من طريقه وبطريقة فيها عنعنة، فضعفه الشيخ الألباني رحمه الله من أجل تدليس ابن جريج ومن أجل عنعنة ابن جريج، لكن معناه ومقتضاه إذا كان بشرط، وأنه بشرط من الولي فإن ذلك لا يجوز مثل هذا الشرط، لأن هذا يؤدي إلى العضل وإلى يخيط الزواج عليها بسبب العراقيل التي تكون في الطريق إليها من ذلك الولي الذي يشترط لنفسه شيئا، الذي يشترط لنفسه شيئا. أما إذا أعطي من غير اشتراط ومن غير مواطأة وإنما هو إكرام فإنه لا بأس بذلك، وسواء كان قبل العقد أو بعده، سواء كان قبل العقد أو بعده إذا كان من غير اشتراط. وأما الاشتراط فإن ذلك لا يليق ولا يسوق، واللائق بالرجل أن يحرص على تزويج مولدته وتسهيل الزواج لها، وأن يحذر من وضع العراقيل التي تحول دون ذلك أو التي تبعد الخطاب وتبعد من يرغب الزواج من التقدم لها إذا عرف منه الجشع والطمع، فيقول الأمر إلى أن تفوت الفرصة على موليته، وهذا ليس من النص للمولية بل النص لها يكون بتمكينها من الزواج من الكفر الذي يتقدم لها، ولا يحصل منه شيئا ولا يسعى لتحصيل شيئا منه، وإنما المهم في الأمر أن يسعى في إسعادها وفي إراحتها وفي إعفافها وفي تمكينها من الزواج. فالذي يظهر الله تعالى أنه إذا أعطيها وأنه إذا أكرم بشيء فإن له ذلك، وإذا كان بشرط وأنه كان أن ذلك عن شرط فإنه لا يسوغ له مثل هذا العمل، وهو لا يليق بالأخلاق الكريمة وبالشيم والمروءة.
قال حدثنا محمد بن معمر.
محمد بن معمر البحراني صديقنا صديق أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد بن بكر البرساني.
عن محمد بن بكر البرساني وهو
صديق قد يخطئ.
وهو صديق قد يخطئ أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عن الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة مدلس، وهو علة الحديث في هذا الإسناد، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو ابن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صديق أخرج حديثه البخاري في شبه القراءة وأصحاب السنة.
عن
أبيه وهو شعيب بن محمد، وهو صديق أيضا أخرج حديثه البخاري في شبه القراءة ورفع اليدين وأصحاب السنة.
البخاري في
شبه القراءة والمفرد.
نعم.
البخاري في شبه القراءة والمفرد وأصحاب السنة.
عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما، وهو احد العباد له الاربع من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، والاسناد اذا استقام الى عمرو بن شعيب فانه يكون حسنا، لان عمرو صدوق وابوه صدوق، وحديث من يكون بهذا الوصف يكون حديثه حسنا، فإذا استقام الحديث إلى عمرو بن شعيب ولم يبق إلا رواية عن أبيه عن جده فإنه يكون من قبل الحسن، وما إذا كان هناك علة قبل ذلك فإن المعتبر تلك العلة، والعلة هنا تدريس ابن جريج الذي يروي عن عمرو بن شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو ولا يروي عن أبيه محمد بن عبد الله، لأنه لو كانت الرواية عن محمد بن عبد الله كان مرسلا، لأن محمد ليس بصحابي، ولكن كما ذكر الحافظ أنه صح سماعه من جده عبد الله، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث وبعض الأسانيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، يعني يحصل النقص على الجد وأنه عبد الله، فيكون عبد الله بن عمرو هو جد أبيه، جده أبي عمرو بن شعيب، لأنه جد شعيب، يعني شعيب أبوه محمد، فعمرو يروي عن أبيه، وأما شعيب فإنه يروي عن جده عبد الله بن عمرو العاص، وليست روايته عن أبيه محمد